بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده ونوه بحكمه وأحكامه، الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث انتهى بنا الدرس في كتاب فضائل المدينة عند قوله يرحمه الله: اقرأ يا دكتور شبيل.
بسم الله الرحمن الرحيم. وبإسنادكم الصحيح إلى الشيخ،
ارفع صوتك شوي،
رحمه الله تعالى، قال: باب الإيمان يأرز إلى المدينة. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال:
هذا الباب عقده الإمام البخاري رحمه الله ليبين أن للمدينة فضلا على سائر المدن، حيث يأرز إليها الإيمان، يعني تكون مجالا وتكون ردءا للإيمان، لا سيما عند وجود الفتن وعند انتشار البلوى، فيعصم الله جل وعلا هذه المدينة ومن فيها، يحفظون على الناس إيمانهم. ولهذا نبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى فضلها ومكانتها، وقال: إن الإيمان يأرز إليها. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثني عبيد الله بن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها.
يعني إذا شعرت بالخوف والاضطراب. نعم.
قوله: باب
الإيمان أو تعرضت لفتن وأذى تأرز إلى جحرها. نعم.
قوله: باب الإيمان يأرز بفتح أوله وسكون الهمزة وكسر الراء وقد تضم بعدها زاي.
يعني يأرز أو يأرز ضبطان: الراء إما بالكسر يأرز وإما بالضم يأرز. نعم.
وحكى ابن التين عن بعضهم فتح الراء
وبعضهم يقول يأرز، فكأن الراء مثلثة يعني بالضم بالكسر وبالضم وبالفتح. نعم.
وقال: إن الكسر هو الصواب.
والصواب يأرز بالكسر.
وحكى أبو الحسن بن سراج ضم الراء، وحكى القابسي الفتح ومعناه ينضم ويجتمع،
يعني ينضم الإيمان ويتجمع عند وقوع الفتن. نعم.
قوله: حدثني عبيد الله هو ابن عمر العمري. قوله: عن خبيب بالمعجمة مصغرا، وكذا رواه أكثر أصحاب عبيد الله وخبيب.
قال خبيب بن عبد الرحمن. نعم.
وخبيب هو خال عبد الله المذكور.
قال عبد الله بن عبيد الله. نعم.
وقد روي عنه بهذا الإسناد عدة أحاديث، وفي رواية
هكذا وقد روي أو تضبط وقد روى عنه بهذا الإسناد عدة أحاديث. نعم.
جزاكم الله خيرا. وفي رواية يحيى بن سليم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أخرجه ابن حبان والبزار. وقال البزار: إن يحيى بن سليم أخطأ فيه، وهو كما قال، وهو ضعيف في عبيد الله بن عمر.
فرواية خبيب أصوب وأصح. نعم.
قوله: عن حفص بن عاصم أي بن عمر بن الخطاب. قوله: كما تأرز الحية إلى جحرها، أي أنها كما تنتشر من جحرها في طلب ما تعيش به، فإذا راعها شيء رجعت إلى جحرها، كذلك الإيمان انتشر في المدينة، وكل مؤمن له من نفسه سائق إلى المدينة لمحبته في النبي صلى الله عليه وسلم، فيشمل ذلك جميع الأزمنة، لأنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم للتعلم منه، وفي زمن الصحابة والتابعين وتابعيهم للاقتداء بهم، ومن بعد ذلك لزيارة قبره صلى الله عليه وسلم والصلاة في مسجده، والتبرك بمشاهدة آثاره وآثار أصحابه.
هكذا ذكر الحافظ رحمه الله. ولو كانت العبارة ومن بعده للصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الصلاة في مسجده بألف صلاة، والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر وقال: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. وإن جاء في بعض الروايات: ما من أحد يسلم علي عند قبري. ولزيارتي قبري صاحبيه رضوان الله عليهم أبي بكر وعمر وغيرهم ممن دفن بالمدينة، لا سيما في بقيع الغرقد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه تشرع زيارة قبورهم، لقوله عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الموت. والله أعلم. نعم. وهكذا للتبرك بآثار المدينة بما فيها من أمور البركة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ودعا لها بالبركة، حيث قال: اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم، وغيرها من ما يكون مجال البركة. كل هذا يميز المدينة على غيرها من البلدان. نعم.
جزاكم الله خيرا. وقال الداودي: كان هذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم والقرن الذي كان منهم والذين يلونهم والذين يلونهم خاصة.
قوله عليه الصلاة والسلام: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. نعم.
وقال القرطبي: فيه تنبيه على صحة مذهب أهل المدينة وسلامتهم من البدع،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الإيمان يأرز إليهم فيكونون أكثر ضبطا وحفظا وسلامة على إيمانهم. نعم.
وأن عملهم حجة كما رواه مالك، وهذا إن سلم اختص بعصر النبي.
لكن الحافظ ابن حجر رحمه الله يقول: وهذا إن سلم فلا يكون على سبيل الإطلاق، وإنما هو خاص بقرن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم رضوان الله عليهم. نعم.
وهذا إن سلم اختص بعصر النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين، أما بعد ظهور الفتن وانتشار الصحابة في البلاد ولا سيما في أواخر المئة الثانية وهلم جرا، فهو بالمشاهدة بخلاف ذلك.
نعم. لأن هذا يستوي فيه أهل المدينة وغيرهم، حيث انتشر الإسلام وتفرق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في البلدان. نعم.
باب إثم من كاد أهل المدينة.
ثم عقد الإمام البخاري بابا بعد بيان فضل المدينة وأن الإيمان يعرج إليها، بباب يشمل الوعيد الشديد لمن يكيد لأهل المدينة. نعم. أو لمن يكيد لأهل المدينة.
قال رحمه الله: حدثنا حسين بن حريث قال: أخبرنا الفضل عن جعيد عن عائشة هي بنت سعد قال: سمعت سعدا رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يكيد أهل المدينة أحد إلا انماع كما ينماع الملح في الماء.
هذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم وإبراز للوعيد الذي يلحق من يكيد لأهل المدينة بأن يذيبه الله كما ينماع الملح في الماء، خصوصا إذا كان ذلك الكيد من أجل إلحاق الأذى بهم. نعم.
قوله: باب إثم من كاد أهل المدينة، أي أراد بأهلها سوءا، والكيد المكر والحيلة في المساءة.
والكيد
المكر والحيلة في المساءة،
والحيلة في المساءة يعني في إلحاق السوء بهم.
قوله: أخبرنا الفضل هو ابن موسى، الجعيد هو عبد الرحمن،
الجعيد هو ابن عبد الرحمن. نعم.
وعائشة بنت سعد أي ابن أبي وقاص قالت: سمعت سعدا تعني أباها. قوله: إلا ماع أي ذاب، وفي رواية مسلم من طريق أبي عبد الله الكراض عن أبي هريرة وسعد جميعا، فذكر حديثا فيه من أراد أهلها بسوء أذابه الله كما يذوب الملح في الماء. وفي هذه
في هذا دليل على الوعيد الشديد لمن يؤذي ولمن يكيد لأهل المدينة بإلحاق السوء بهم. نعم.
وفي هذه الطريق تعقب على القطب الحلبي، حيث زعم أن هذا الحديث من أفراد البخاري. نعم، في أفراد مسلم
من طريق يعني والحديث في أفراد مسلم. نعم،
في أفراد مسلم من طريق عامر بن سعد عن أبيه في أثناء حديث: ولا يريد أحد أهل المدينة بسوء إلا أذابه الله في النار ذوب الرصاص أو ذوب الملح في الماء. قال عياض: هذه الزيادة تدفع إشكال الأحاديث الأخر وتوضح أن هذا حكمه في الآخرة.
نعم.
ويحتمل أن يكون المراد من أرادها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بسوء اضمحل أمره كما يضمحل الرصاص في النار، فيكون في
الظاهر أن الخبر عام يشمل حياة النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده. نعم.
فيكون في هذا اللفظ تقديم وتأخير، ويؤيده قوله أو ذوب الملح في الماء. ويحتمل أن يكون المراد لمن أرادها في الدنيا بسوء، وأنه لا يمهل بل يذهب سلطانه عن قرب كما وقع لمسلم بن عقبة وغيره.
يعني ممن تعرضوا لأذاء المؤمنين في المدينة حيث عوقبوا على ذلك في الدنيا قبل الآخرة. نعم.
فإنه عوجل عن قرب، وكذلك الذي أرسله. قال: ويحتمل أن يكون المراد من كادها اغتيالا وطلبا لغرتها في غفلة فلا يتم له أمر، بخلاف من أتى ذلك جهارا كما استباحها مسلم بن عقبة وغيره.
جهارا كان ذلك من باب أولى. نعم.
وروى النسائي من حديث السائب بن خلاد رفعه: من أخاف أهل المدينة ظالما لهم أخافه الله.
وهذا القيد له مفهوم، من أخافهم ظلما. نعم.
من أخاف أهل المدينة ظالما لهم أخافه الله وكانت عليه لعنة الله. الحديث. ولابن حبان نحوه من حديث جابر. قال رحمه الله: باب آطام المدينة.
بعد أن بين هذا الوعيد الشديد لمن يلحق أو لمن ينوي أو من يريد إلحاق الأذى بأهل المدينة، انتقل إلى بيان أمر آخر من أمور تختص بها المدينة. تلك هي الآطام، بمعنى المباني الشواهق التي بنيت في المدينة، واتخذها سكانها من قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فلعل هذا أيضا يشمل ما يأتي بعده، وأن هذه الآطام تعد زينة من زينة الدنيا. ولهذا كأنه صلى الله عليه وسلم طلب ممن سكنها ألا يلحق بها الأذى وألا يتسبب في إزالتها، لأنها من الزينة التي تدل على حسن العيش وطيب المعيشة فيها لسكانها ومن نزل بها. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن شهاب قال أخبرني عروة قال سمعت أسامة رضي الله عنه قال: أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من آطام المدينة فقال: هل ترون ما أرى؟ إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر. تابعه معمر وسليمان بن كثير عن الزهري.
وهذا الحديث ظاهره أنه من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم، حيث أطلعه الله على ما يكون من الفتن التي تجري، وأن منها ما يكون في المدينة، حيث يظهر أثرها في الآطام، والله أعلم.
قوله باب،
وهذا لا يتنافى مع ما جاء الأمر بعدم التعرض لها بالأذى، لأنها من زينة المدينة. نعم.
قوله باب آطام المدينة بالمد جمع أطم بضمتين، وهي الحصون التي تبنى بالحجارة، وقيل هو كل بيت مربع مسطح. والآطام جمع قلة، وجمع الكثرة أطعم، والواحدة أطعمة كأكمة،
والواحد أطمة كأكمة. نعم.
وقد ذكر الزبير بن بكار في أخبار المدينة ما كان بها من الآطام قبل حلول الأوس والخزرج بها، ثم ما كان بها بعد حلولهم وأطال في ذلك.
يعني ذكر هذه المباني وهذه الآثار التي أشيدت في المدينة منذ أن سكنها العمالقة، ثم الأوس والخزرج، ثم أيام النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده. نعم.
قوله: أشرف أي نظر من مكان مرتفع. قوله: مواقع أي مواضع السقوط، وخلال أي نواحيها. شبه سقوط الفتن وكثرتها بالمدينة بسقوط القطر في الكثرة والعموم، وهذا من علامات النبوة لإخباره بما سيكون. وقد ظهر مصداق ذلك من قتل عثمان وهلم جرا،
يعني من استشهاد عمر رضي الله عنه، ومن قتل عثمان رضي الله تعالى عنه، وما لاحقها من الفتن التي نزلت بالمدينة. نعم.
ولا سيما يوم الحرة والرؤية المذكورة،
يوم الحرة الذي كان في سنة 64 من الهجرة، حيث تعرضت المدينة في زمن اليزيد بكثير من الأذى والقتل. نعم.
والرؤية المذكورة يحتمل أن تكون بمعنى العلم،
يعني أنها رؤيا علمية، أو أنها بمعنى الرؤية البصرية. نعم.
أو رؤية العين بأن تكون الفتن مثلت له حتى رآها صلى الله عليه وسلم، كما مثلت له الجنة والنار في القبلة حتى رآهما وهو يصلي. قوله: تابعه معمر وسليمان بن كثير. أما رواية معمر فوصلها المؤلف في الفتن، وأما متابعة سليمان بن كثير فوصلها المؤلف في بر الوالدين له خارج الصحيح،
يعني في كتابه بر الوالدين، وهو مؤلف خاص ألفه البخاري رحمه الله.
وسيأتي بقية الكلام على هذا الحديث في كتاب الفتن. باب لا يدخل الدجال المدينة.
وهذا من المبشرات التي بشر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته، بأنها وإن تعرضت لكن الدجال لن يدخلها، وإنما يمر بها ويقع فيها شيء من الفتن، حيث يخرج من ليس في قلبه الإيمان إلى الدجال دون أن يدخل الدجال المدينة. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال لها يوم لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال
نعم
لها يومئذ سبعة أبواب على كل باب ملكان
يمنعانه من الدخول. نعم.
وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نعيم عن عبد الله المجمر
نعم.
حدثني مالك عن النعيم بن عبد الله المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال.
وهذه بشرى منه صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة. نعم.
وبه قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو عمرو قال حدثنا إسحاق قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من بلد إلا سيطعه الدجال إلا مكة والمدينة، ليس له من نقابها نقب إلا عليه الملائكة الصافين يحرسونها.
والنقاب والمراد بها الجبال. نعم.
ثم ترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات فيخرج الله كل كافر ومنافق.
فهذا الذي يحدث أن الكفار والمنافقين الذين يكونون في المدينة زمن الدجال هم الذين يخرجون إليه لا أنه يدخل عليهم. نعم.
وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا طويلا عن الدجال، فكان فيما حدثنا به أن قال: يأتي الدجال وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة بعض الصباخ بالمدينة، فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس أو قال من خير الناس، فيقول: أشهد أنك الدجال الذي حدثنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه، فيقول الدجال: أرأيت إن قتلت هذا ثم أحييته هل تشكون في الأمر؟ فيقولون: لا. فيقتله ثم يحييه، فيقول حين يحييه: والله ما كنت قط أشد بصيرة مني اليوم. فيقول الدجال،
يعني أنه تيقن أنه الدجال. نعم.
فيقول الدجال: أقتله فلا أسلط عليه.
حيث يمنعه الله جل وعلا من أن يحييه بعد المرة الأولى. نعم.
قوله: باب لا يدخل الدجال المدينة، أورد فيه أربعة أحاديث. الأول حديث أبي بكرة وسيأتي الكلام عليه مستوفى في باب الفتن. قوله: عن جده هو إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. قوله: على كل باب في رواية الكشميهني لكل باب. الثاني حديث أبي هريرة قوله: على أنقاب المدينة جمع نقب بفتح النون والقاف بعدها موحدة، ووقع
موحدة يعني الباء. نعم.
ووقع في حديث أنس وأبي سعيد اللذين بعده: على نقابها جمع نقب بالسكون.
جمع نقب بالسكون. نعم.
وهما بمعنى
نقب ونقب بمعنى واحد. نعم.
يعني قال ابن وهب:
المرتفعات والجبال. نعم.
قال ابن وهب: المراد بها المداخل، وقيل الأبواب، وأصل النقب الطريق بين الجبلين، وقيل الأنقاب الطرق التي يسلكها الناس، ومنه قوله تعالى: فنقبوا في البلاد. قوله لا يدخلها الطاعون ولا الدجال سيأتي في الطب بيان سيأتي في الطب بيان من زاد في هذا الحديث
في كتاب الطب من كتاب البخاري نعم
سيأتي بيان من زاد في هذا الحديث مكة
يعني أن هذا الأمر ليس خاصا بالمدينة بل يشمل المدينة ومكة
الثالث حديث أنس قوله حدثنا أبو عمرو هو الأوزاعي وإسحاق هو ابن عبد الله بن أبي طلحة قوله ليس من بلد إلا سيطأه الدجال هو على ظاهره وعمومه عند الجمهور وشذ ابن حزم فقال المراد لا يدخله لا المراد إلا يدخله بعثه وجنوده
يعني إلا الذي يدخلون بعثه وجنوده لا أنه يدخله هو مباشرة والظاهر أن الذي ذاب إليه ابن حزم كما قال قول شاذ والظاهر أن هذا مما يجري في آخر الزمان من الفتن ومما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم نعم
وكأنه استبعد إمكان دخول الدجال جميع البلاد لقصر مدته وغفل عما ثبت في صحيح مسلم أن بعض أيامه يكون قدر سنة
نعم لأنه أخبر أن الدجال يعني يبقى في الناس 40 يوما من أيامه يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع ويوم كبقية الأيام نعم
قوله ثم ترجف المدينة أن يحصل لها زلزلة بعد أخرى ثم ثالثة حتى يخرج منها من ليس مخلصا في إيمانه ويبقى بها المؤمن الخالص فلا يسلط عليه الدجال ولا يعارض هذا ما في حديث أبي بكرة الماضي أنه لا يدخل المدينة رعب الدجال لأن المراد بالرعب ما يحدث من الفزع من ذكره والخوف من عتوه
نعم أو من
والخوف من عتوه
أو ما يحدث من رعب الدجال أنصاره وأتباعه وإنما الذي يحدث أن المدينة ترجف ويصيبها كالزلزال فيخرج منها من ليس له من الإيمان ما يمنعه من الخروج نعم
قال لأن المراد بالرعب ما يحدث من الفزع من ذكره والخوف من عتوه للرجفة التي تقع بالزلزلة لإخراج من ليس بمخلص وحمل بعض العلماء الحديث الذي فيه أنها تنفي الخبث على هذه الحالة دون غيرها
حيث يخرج كل من في نفسه شيء من الخبث نعم
وقد تقدم أن الصحيح في معناه أنه خاص بناس وبزمان فلا مانع أن يكون هذا الزمان هو المراد ولا يلزم
زمن الدجال نعم
ولا يلزم من كونه مرادا نفي غيره
نعم
الحديث الرابع حديث أبي سعيد قوله بعض السباخ بكسر
المراد بعض السباخ يعني الأراضي السبخة وهي الأرض المالحة الأرض التي يعني تعلوها الملوحة ولذلك لا تنبت تسمى بالسبخة وفي المدينة بعض أراضيها فيها نوع من هذا الوصف وهي أراضي السباخ نعم
قوله بعض السباخ بكسر المهملة وبالموحدة الخفيفة وآخره معجمة وسيأتي الكلام عليه أيضا في الفتن وحاصل ما في هذه الأحاديث إعلامه صلى الله عليه وسلم أن الدجال لا يدخل المدينة ولا الرعب منه كما مضى ولا الرعب منه كما مضى
يعني أن الرعب منه الذين هم أتباعه وأنصاره لا يدخلون وإنما يخرج لهم من يلحقه ويتبعه نعم
قال رحمه الله باب المدينة تنفي الخبث قال حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبايعه على الإسلام فجاء من الغد محموما فقال
يعني لحقته الحمى التي أرغبته عن سكن المدينة. نعم.
فقال أقلني فأبى ثلاث مرار فقال المدينة كالكير تنفي خبثها.
يعني أن الرجل بعد ثلاث الأيام خرج ولم يستجب للنبي صلى الله عليه وسلم فأخبر النبي عنه بأن المدينة تنفي الخبث كما ينفي النار كما ينفي الكير خبث الحديد. نعم.
فقال صلى الله عليه وسلم إن المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد قال سمعت زيد بن ثابت رضي الله عنه يقول لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد رجع ناس من أصحابه فقالت فرقة نقتلهم وقالت فرقة لا نقتلهم فنزلت فما لكم في المنافقين فئتين.
المراد بهم فرقة عبد الله بن أبي بن سلول ومن كان معه. نعم.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها تنفي الرجال كما تنفي النار خبث الحديد. قوله باب بالتنوين المدينة تنفي الخبث أي بإخراجه وإظهاره. قوله حدثنا عمرو بن عباس بالموحدة والمهملة وعبد الرحمن هو ابن مهدي وسفيان هو الثوري. قوله عن جابر وقع في الأحكام من وجه آخر عن ابن المنكدر قال سمعت جابرا. وقوله
عيد العبارة.
قوله عن جابر وقع في الأحكام من وجه آخر
يعني في كتاب الأحكام وقع من وجه آخر
عن ابن المنكدر قال سمعت جابرا.
نعم. حيث صرح بالسماع بدل العنانة. نعم.
قوله جاء أعرابي لم أقف على اسمه إلا أن الزمخشري ذكر في ربيع الأبرار أنه قيس بن أبي
يعني
حازم.
الزمخشري له كتاب اسمه ربيع الأبرار ذكر فيه أنه قيس بن حازم. نعم. ولكن قيس بن حازم مشهور بأنه من التابعين وليس من الصحابة. وهذا الأعرابي لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك أشكل أن يكون هو قيس. وقيل إنه قيس آخر اتفق اسمه قيس بن سعد بن حازم في اسمه وفي اسم أبيه. نعم.
قال إلا أن الزمخشري ذكر في ربيع الأبرار أنه قيس بن أبي حازم وهو مشكل لأنه تابعي كبير مشهور صرحوا بأنه هاجر فوجد النبي صلى الله عليه وسلم قد مات.
هذا قيس بن حازم ولذلك لم يشهد النبي صلى الله عليه وسلم فهو من التابعين وليس من الصحابة بخلاف هذا الأعرابي الذي جاء وبايع فقد لقي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
فإن كان محفوظا فلعله آخر وافق اسمه واسم أبيه. وفي الذيل لأبي موسى
وفي ذيل الذيل لأبي موسى المديني
وفي الذيل لأبي موسى في الصحابة
اللي هو ذيل الصحابة كتاب اسمه ذيل الصحابة لأبي موسى المديني. نعم.
قال في الصحابة قيس بن أبي حازم المنقري
فسماه وكناه بالمنقري ما يدل على أنه غير قيس بن حازم التابعي. نعم.
فيحتمل أن يكون هو هذا. قوله فبايعه على الإسلام فجاء من الغد محموما فقال أقلني ظاهره أنه سأل الإقالة من الإسلام وبه جزم عياض.
يعني ليس الإقالة من الهجرة وإنما الإقالة من الإسلام ولذلك استوجب هذا الوصف بأنه المدينة تنفي خبثها. نعم.
وقال غيره إنما استقاله من الهجرة، وإلا لكان قتله على الردة.
لكن هذا لا يلزم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان يستوجب ذلك إلا أنه عفى عنه. نعم.
وسيأتي الكلام على هذا الحديث مستوفى في كتاب الأحكام إن شاء الله تعالى. قوله ثلاث مرار يتعلق بأقلني ويقال معا،
يعني أنه طلب منه الإقالة ثلاث مرات أو في ثلاثة أيام. نعم.
قوله تنفي خبثها تقدم الكلام عليه في أوائل المدينة. قوله وتنصع بفتح أوله وسكون النون وبالمهملتين من النصوع وهو الخلوص،
يعني ويخلص طيبها. نعم.
والمعنى أنها إذا نفت الخبث تميز الطيب واستقر فيها.
تميز الطيب واستمر فيها.
تميز الطيب واستقر فيها. وأما قوله طيبها فضبطه الأكثر بالنصب على المفعولية، وفي رواية الكشميهني بالتحتانية أوله ورفع طيبها على الفاعلية.
نعم.
وطيبها للجميع بالتشديد، وضبطه القزاز بكسر أوله والتخفيف، ثم استشكله فقال لم أرى للنصوع في الطيب ذكرا، وإنما الكلام يتضوع بالضاد المعجمة.
يتضوع يعني يظهر طيبها، يتضوع طيبها. نعم.
وزيادة الواو الثقيلة. قال ويروى وتنضخ بمعجمتين، وأغرب الزمخشري في الفائق فضبطه بموحدة وضاد معجمة وعين.
يعني آل الزمخشري ضبطه في كتابه الفائق في غريب الحديث. نعم.
وقال هو من أبضعه بضاعة إذا دفعها إليه، يعني أن المدينة تعطي طيبها لمن سكنها. وتعقبه الصاغاني بأنه خالف جميع الرواة في ذلك. وقال ابن الأثير،
يعني هذه رواية شاذة. نعم.
وقال ابن الأثير المشهور بالنون والصاد المهملة،
بالنون والصاد تنصعوا. نعم.
قوله عن عبد الله بن يزيد هو الخطمي، وفي الإسناد صحابيان أنصاريان في نسق واحد.
يعني هذه فائدة موجودة في هذا الإسناد. نعم.
قوله رجع ناس من أصحابه هم عبد الله بن أبي ومن تبعه، وسيأتي الكلام عليه في تفسير سورة النساء. والغرض منه هنا بيان ابتداء قوله تنفي الرجال وأنه كان في أحد.
قوله الغرض عيد العبارة.
قوله رجع ناس من أصحابه هم عبد الله بن أبي ومن تبعه، وسيأتي الكلام عليه في تفسير سورة النساء. والغرض منه هنا بيان ابتداء قوله تنفي الرجال.
نعم.
وأنه كان في أحد،
يعني بدلا من تنفي خبثها تنفي رجالا. نعم.
قوله الرجال كذا للأكثر وللكشميهني الدجال بالدال وتشديد الجيم.
وفي رواية الكشميهني تنفي الدجالة. قال وفي روايات غيرها غير الكشميهني تنفي الرجال. نعم.
قال وهو تصحيف،
وهذا اختلاف في الرواة. نعم.
قال وهو تصحيف ووقع في غزوة أحد. تنفي الذنوب. وفي تفسير النساء تنفي الخبث، وأخرجه في هذه المواضع كلها من طريق شعبة، وقد أخرجه مسلم والترمذي والنسائي من طريق غندر عن شعبة.
وغندر هو محمد بن جعفر تلميذ شعبة المشهور. نعم.
قال باللفظ الذي أخرجه في التفسير من طريق غندر، وغندر أثبت الناس في شعبة، وروايته توافق رواية حديث جابر الذي قبله حيث قال فيه تنفي خبثها. وكذا أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة بلفظ تخرج الخبث ومضى في أول فضائل المدينة. من وجه آخر عن أبي هريرة تنفي الناس، والرواية التي هنا بلفظ تنفي الرجال لا تنافي الرواية بلفظ الخبث، بل هي مفسرة للرواية المشهورة بخلاف تنفي الذنوب. ويحتمل أن يكون فيه حذف تقديره أهل الذنوب، فيلتئم
المراد به الرجال أو الناس. نعم،
فيلتئم مع باقي الروايات. باب. حدثنا عبد الله بن محمد،
هكذا جاء باب يعني دون
ترجمة.
نعم،
قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت يونس عن ابن شهاب عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة. تابعه عثمان بن عمر عن يونس. وبه قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر فنظر إلى جدرات المدينة أوضع راحلته
أسرع السير بها،
وإن كان على دابة حركها من حبها،
أي من حبه للمدينة. نعم.
قوله: باب. كذا للأكثر بلا ترجمة، وسقط من رواية أبي ذر فأشكل،
يعني لم يكن في رواية أبي ذر وصف الباب، كأنه أورده في الباب استطرادا للأحاديث السابقة.
وعلى تقدير ثبوته فلا بد له من تعلق بالذي قبله، لأنه بمنزلة الفصل من الباب. وقد أورد فيه حديثين لأنس، ووجه تعلق الأول منها بترجمة نفي الخبث أن قضية الدعاء
إذا نفي الخبث يعني تقرر وجود البركة. نعم، وهذا هو وجه التعلق بين الترجمتين.
ووجه تعلق الأول منها بترجمة نفي الخبث أن قضية الدعاء بتضعيف البركة وتكثيرها تقليل ما يضادها، فيناسب،
يعني أن الخبث يكون قليلا. نعم. لأن الله يكثر البركة فيها حتى لا يبقى لها خبث. نعم.
فيناسب ذلك نفي الخبث. ووجه تعلق الثاني أن قضية حب الرسول صلى الله عليه وسلم للمدينة أن تكون بالغة في طيب ذاتها وأهلها، فيناسب ذلك أيضا.
ولعل الإمام البخاري أراد أن يختم يعني هذا الكتاب بذكر هذه الأمور المتعلقة بأنه من الأمور المستجابة، من الأمور التي كانت تظهر من النبي صلى الله عليه وسلم من دعائه لأهل المدينة، ومن محبته للمدينة، ومن محبته للبقاء والسكنى فيها. نعم.
قال: فناسب ذلك أيضا. وقد تقدم الكلام على الثاني في أواخر أبواب العمرة. وأما الأول فقوله فيه: حدثنا أبي هو جرير بن حازم، ويونس هو بن يزيد. قوله اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة، أي من بركة الدنيا، بقرينة قوله في الحديث الآخر: اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا. ويحتمل أن يريد ما هو أعم من ذلك، ولكن يستثنى من ذلك ما خرج بدليل كتضعيف الصلاة بمكة على المدينة،
فإن هذا أمر خاص، حيث أراد أن الصلاة في مكة 100,000 صلاة وفي المدينة 1,000 صلاة. نعم.
واستدل به على تفضيل المدينة على مكة، وهو ظاهر من
هذا مما استدل به من قال إن المدينة أفضل من مكة. نعم.
وهو ظاهر من هذه الجهة،
يعني من جهة البركة، حيث إن النبي طلب أن تضاعف البركة في المدينة على ما في مكة. نعم.
لكن لا يلزم من حصول أفضلية المفضول في شيء من الأشياء ثبوت الأفضلية له على الإطلاق.
نعم، لأنه ورد هذا التفصيل، الصلاة في مكة أفضل، والعيش والرزق في المدينة أفضل. نعم.
وأما من ناقض ذلك بأنه يلزم أن يكون الشام واليمن أفضل من مكة لقوله في الحديث الآخر اللهم بارك لنا في شامنا، وأعادها ثلاثا، فقد تعقب بأن التأكيد لا يستلزم التكثير المصرح به في حديث الباب.
نعم.
وقال ابن حزم لا حجة في حديث الباب لهم، لأن تكثير البركة بها لا يستلزم الفضل في أمور الآخرة. ورده عياض بأن البركة أعم من أن تكون في أمور الدين أو الدنيا، لأنها بمعنى النماء والزيادة، فأما في الأمور الدينية فلما يتعلق بها من حق الله تعالى من الزكاة والكفارات، ولا سيما في وقوع البركة في الصاع والمد. وقال النووي رحمه الله الظاهر أن البركة حصلت في نفس المكيل بحيث يكفي المد فيها من لا يكفيه في غيرها، وهذا أمر محسوس عند من سكنها.
يعني يشهد الإنسان أن وجود البركة في طعامها يعني يلاحظ في وجوده في المدينة عن غيرها من المدن. نعم.
وقال القرطبي إذا وجدت البركة فيها في وقت حصلت إجابة الدعوة ولا يستلزم دوامها.
يعني هذا لعله في وقت وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يستلزم استمرار إجابة الدعوة في غير زمنه عليه الصلاة والسلام. نعم.
ولا يستلزم دوامها في كل حين ولكل شخص، والله أعلم. قوله تابعه عثمان بن عمر عن يونس، أي تابع جرير بن حازم في روايته لهذا الحديث عن عمر موصولة في كتاب علل حديث الزهري،
جمعه محمد بن يحيى الذهلي. نعم.
في كتاب علل حديث الزهري جمع محمد بن يحيى الذهلي، كذا وجدته بخط بعض المصنفين ولم أقف عليه في كتاب الذهلي.
يعني هذا كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله في تتبعه لهذا الخبر. نعم.
قال وقد ضاق مخرجه على الإسماعيلي فأخرجه من طريق عبد الله بن وهب ومن طريق شبيب بن سعيد وعلقمة من طريق أنبسة بن خالد، كلهم عن يونس بن يزيد، وساق رواية وهب بن جرير فقال حدثنا أبو يعلى حدثنا زهير أبو خيثمة وقاسم بن أبي شيبة كلاهما عن وهب بن جرير، وصرح في رواية زهير عن وهب بسماع جرير له من يونس، ثم قال قاسم بن أبي شيبة ليس من شرط هذا الكتاب. ونقل مغلطاي كلام الإسماعيلي هذا، وتبعه شيخنا ابن الملقن وقال في آخره قال الإسماعيلي أبو شيبة ليس من شرط هذا الكتاب،
يعني ليس من شرط كتاب البخاري. نعم.
وهو سهو، كأنه أراد أن يكتب قاسم بن أبي شيبة فقال وأبو شيبة،
وإنما هو قاسم بن شيبة. نعم.
ثم قال مغلطاي وقال الإسماعيلي قال الحسن عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، فذكره وقال يعني المدينة، انتهى. قال وهذا نظر من لم يطلع على حقيقة الحال فيه، إذ الإسماعيلي ذكر رواية الحسن عن أنس لهذا الحديث متابعة لرواية يونس عن الزهري عن أنس، كما ذكر رواية ابن وهب وشبيب بن سعيد متابعة لجرير بن حازم عن يونس، وليس كذلك، وإنما أورد الإسماعيلي طريق شبيب بن سعيد فقال أخبرني الحسن يعني ابن سفيان حدثنا إبراهيم بن سعيد قال حدثنا أحمد بن شبيب بن شبيب بن سعيد قال حدثني قال حدثنا أبي عن يونس عن الزهري ثم تحول الإسماعيلي إلى طريق ابن وهب
يعني حول السند إلى طريق أخرى. نعم.
قال ابن وهب حدثنا يونس عن ابن شهاب قال حدثني أنس وساق الحديث على لفظه ثم قال بعد فراغه وقال الحسن عن أنس ومراده أن رواية ابن وهب فيها تصريح ابن شهاب وهو الزهري أن أنسا حدثه بخلاف رواية شبيب بن سعيد التي أخرجها من طريق الحسن بن سفيان فإنه قال فيها عن أنس.
كل هذا ذكر لروايات الحديث وما فيها من العلل. نعم.
باب كراهية النبي صلى الله عليه وسلم أن تعرى المدينة. قال رحمه الله حدثنا ابن سلام قال أخبرنا الفزاري عن حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه قال أراد بنو سلمة أن يتحولوا إلى قرب المسجد فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم
ينتقلوا من موقعهم إلى لما خلت أماكن قريبا من المسجد أرادوا أن ينتقلوا من موطنهم وموقعهم إلى هذا المكان فسألوا النبي أو استفتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم بني سلمة دياركم تكتب آثاركم يعني ابقوا في مكانكم بحيث إنكم عندما تسيرون من أماكنكم إلى المسجد فإن الملائكة تكتب آثاركم ذهابا وإيابا خير من أن تنتقلوا وتأتوا إلى قرب المسجد فيفوتكم هذا الأجر الذي تسيرون فيه من أماكنكم إلى المسجد. نعم.
قال أراد بنو سلمة أن يتحولوا إلى قرب المسجد فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعرى المدينة وقال يا بني سلمة ألا تحتسبون آثاركم فأقاموا. قوله باب كراهية النبي صلى الله عليه وسلم أن تعرى المدينة ذكر فيه حديث أنس في قصة بني سلمة وقد تقدم الكلام عليه في باب احتساب الآثار في أوائل صلاة الجماعة.
نعم.
تنبيه ترجم البخاري بالتعليلين فترجم في الصلاة باحتساب الآثار لقوله صلى الله عليه وسلم مكانكم تكتب لكم آثاركم وترجم هنا بما ترى لقول الراوي فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن تعرى المدينة وكأنه صلى الله عليه وسلم اقتصر في مخاطبتهم على التعليل المتعلق بهم لكونه أدعى لهم إلى الموافقة. قوله ألا تحتسبون كذا للأكثر.
نعم.
وفي رواية ألا تحتسبوا وحذف نون الرفع في مثل هذا لغة مشهورة
يعني حذف النون وإثباتها لأن حذف النون الأصل تحذف لوجود علة وهي الرفع وهي النصب أو الجزم لكنها ليست موجودة هنا وساغ أن يقال ولعل هذا لغة من اللغات. نعم.
باب قال حدثنا مسدد عن يحيى عن عبيد الله بن عمر قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي. وبه قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت لما
والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد والحمد لله رب العالمين.